بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في بناء الكعبة. وأي شيء مكعب يقال له كعبة، ومن باب أيضا التكريم والتشريف. قال: وكان الله سبحانه قد صانه من صغره، أي صان نبيه صلى الله عليه وسلم من الرذائل وهو صغير، وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنعه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين عليه الصلاة والسلام، لما شاهدوا من صدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا في من يضع الحجر موضعه. والمراد ببناء الكعبة أي أنهم يبنون على قواعد إبراهيم. والكعبة أول ما كان بناؤها في زمن إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والكعبة هي أول بيت وضع وبني على الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وغدا للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم. ثم جاء بعده بيت المقدس، وبينه وبين بناء الكعبة 40 سنة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقريش أرادت بناء لأن السيل جاء وجرف بعض أركانه فانهد، فأرادوا بناءه وإعادة بنائه من جديد على قواعد إبراهيم. وقد قصرت بهم النفقة ولم يستطيعوا أن يعيدوا على قواعد إبراهيم بالتمام، فحصل من جزء أنهم لم يدخلوا في الكعبة، وهو المعروف الآن بحجر إسماعيل. هذا حجر إسماعيل داخل الحجر، هذا من بناء الكعبة. فمن أراد أن يصلي داخل الكعبة يصلي في الحجر إذا كان يريد أن يصلي نافلة، أما يصلي فرضا لا تصح الصلاة، لأنك مطالب بالتوجه إلى الكعبة. وكيف ستتوجه إلى الكعبة وأنت داخل الكعبة؟ ما تتوجه إليها، فلا بد أن تكون خارج الكعبة. فإذا أردت أن تصلي فرضا فلا بد أن يكون خارج الكعبة، وهكذا سائر الصلوات. أما مجرد النفل المطلق تريد تصلي مثلا ركعتين فلا بأس، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، والذي ذكر هذا بلال رضي الله عنه لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم، فقريش قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا إدخال ما بقي في البناء. ثم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين وبنيته على ما كان في على قواعد إبراهيم. وهذا الحديث صحيح البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الناس في الإسلام ورأى أنه لو هد الكعبة وأعاد مرة أخرى ربما تزعزع الإيمان في قلوب البعض، فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما كان في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكان قد سيطر على مكة وما حولها، هدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم. فلما قتل رضي الله عنه وصار الحكم لبني أمية، نقضوا وأعادوا على ما كان، أعادوا على ما كان من دون إدخال بقية القواعد فيه. ثم بعد ذلك أهل العلم قالوا لا يغير ويبقى على ما هو عليه حتى لا يكون ألعوبة في أيدي الحكام، يأتي واحد يهدم ويوسع ويأتي الآخر يهدم ويقول نرد كما كان وتصير العوبة، يصير البيت العوبة. فقالوا لا يبقى إذن على ما هو عليه، وإلى الآن هو باق على ما هو عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ربما من التيسير والتنفيذ، فمن أراد أن يصلي داخل الكعبة يصلي في الحجر، يصلي في الحجر. نعم. وهنا قريش كانت تعظم الكعبة وتعظم البيت، ولهذا كل قبيلة تقول نحن الذين نضع الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود حجر مكرم وحجر مشرف، فكل قبيلة تقول نحن الذين نضع الحجر الأسود، فاختلفوا واشتجروا في ذلك، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، لكن هذه القبيلة تقول نحن نضعه، الأخرى تقول لا نحن الذين نضعه، إذن الخلاف قائم. فلا بد من حل لهذه القضية ولهذه المشكلة. ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، قالوا إذن كل قبيلة منا تقول نحن الذين نضع الحجر الأسود، إذن لا أنا ولا أنت ولا هذه القبيلة ولا أنت، أول من يدخل علينا أول من يجي إلينا هو الذي يضع الحجر. فكان أول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لنبيه، وأن يظهر قدر نبيه صلى الله عليه وسلم. فقالوا جاء الأمين، وهم يعرفونه بذلك ويصفونه به، فرضوا به أن يكون هو الذي يضع الحجر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بمشورة حسنة، فأمر بثوب يعني يوضع ويبسط في الأرض، فوضع الحجر في وسطه، في وسط هذا الثوب، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب. إذن جميع القبائل إيش؟ شاركت في وضع الحجر الأسود. وهذا من عظيم علم النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته وتعامله في الأمور على أحسن الأحوال. فالآن انجبرت خواطرهم وكلهم ساعدوا في وضع الحجر الأسود، ثم أخذوا الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه أحمد وسنده حسن وله شواهد يصح بها، قاله الشيخ سليم حفظه الله. فصل مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، ومعنى الخلاء يعني الخلوة، أن يختلع عن الناس ويتفرغ للعبادة والطاعة. فكان يتحنث أي يتعبد في غار حراء، ففجأه الحق أي نزل عليه الوحي، نزل عليه جبريل بالوحي، ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة. فجاءه الملك، من هو هذا الملك؟ جبريل عليه السلام، فقال له اقرأ. قال لست بقارئ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قارئا لأنه لا يقرأ المكتوب، وإن كان يقرأ الشيء من حفظه، لكن شيء مكتوب ما يقرأه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أميا وهو نبي الأميين عليه الصلاة والسلام. قال لست بقارئ، فغته بالتاء، وجاء أيضا فغطه بالطاء، هذا وهذا لغتان، ومعنى ذلك أي حبس أنفاسه لأنه ضمه إليه، ضمه إليه وشد عليه اقرأ، فغطه حتى حبس أنفاسه. قال حتى بلغ مني الجهد. وأخذ أهل العلم من هذا أن التعليم يحتاج إلى شدة وإلى قوة وإلى إقبال عليه، ما هو بهزل وبتساغل، لا، العلم لابد أن يأخذه الشخص بجدية وبحزم وبقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لابد من القوة في أخذ العلم. فلهذا جبريل عليه السلام قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فغته، وفي رواية فغطه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، أي تركه. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. المرة الثانية قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. ثم قال له ثالثا اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. نعم، وقالوا هذا أيضا فيه تأديب المعلم للمتعلم أن يؤدب بما يناسبه من أجل أن يأخذ هذا العلم، وهذا من التأديب. قال حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال له اقرأ، قال لست بقارئ. ثلاثا، يعني هو يكرر علي هذا، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه الخمس الآيات أول ما نزل من القرآن. وإذا سمعت من يقول فنبئ بإقرأ، يعني بالخمس الآيات لا بجميع السورة، أما بقية السورة خرج في وقت آخر، وأما أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبها نبئ هي هذه الخمس الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأنت تنظر هل فيها البسملة، هل فيها البسملة؟ ليس فيها البسملة. وهذا يؤيد القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست آية من السورة، وإنما هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، للفصل بين السور، إلا أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. البوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي تكون بين المنكب وبين العاتق، أي هذا المكان يرجف، هذا المكان يرجف، والشخص إذا حصل له خوف من شيء ترى هذا المكان يهتز. فأخبر بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها وقال قد خشيت على نفسي، فثبتته. وهذا من مواقف خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي تشكر عليه، والله عز وجل هيأها لنبيه صلى الله عليه وسلم فوقفت معه عند هذه الشدة، ولم تثبته ولم تزد من خوفه، بل أمنته وثبتته وطمأنته رضي الله عنها. وقالت أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذا من عظيم التثبيت، أنت مثلك ما يخزى، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، وهكذا قالت، وتكسب المعدوم وتعين ذا الملهوف. فهذه خصال عظيمة، خصال حميدة، من كان متحليا بها فيبعد أن يخزيه الله عز وجل. قال في أوصاف أخر جميلة عبدتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق. وهذا فيه أن صاحب العلم وصاحب الحق لا بد له من أناس يناصرونه ويعينونه ويثبتونه، فلا يقول لا أنا عالم ما أنا محتاج لأحد، ما صعب. العالم يحتاج إلى من يتعلم، والمتعلم يحتاج إلى من يعلم. فإذا جلس العالم ولم يجلس عنده أحد، هل سيتعلم أحد؟ ما أحد سيتعلم، سيبقى هذا العلم في صدره إلى أن يموت، إلا إذا قيده في كراريسه ودفاتره بمؤلفات ومصنفات يستفيد منها الناس بعد موته، وإلا سينتهي علمه. وهكذا المتعلم إذا أراد أن يتعلم ولا يجد من يعلم، هل سيتعلم؟ ما سيتعلم. إذن المعلم والمتعلم كلاهما متعاون في الحق وفي نشر العلم وفي حفظ العلم وفي بقاء العلم وفي تحصيل العلم، فلذلك يتعاون المعلم والمتعلم في نشر العلم، المعلم بالتعليم والمتعلم بحفظ العلم، وأيضا بعد ذلك ينشره ويعلمه من وراءه. فهي أول مؤمن به رضي الله تعالى عنها وأكرمها. فمن أول مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خديجة رضي الله عنها. وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في متن الواسطية أنها أول من آمن به وعاضده على أمره، فكان له منها المنزلة العلية. طيب، ما بقي إن شاء الله فيما يتعلق بمبعثه عليه الصلاة والسلام يكون في درس غد، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.